بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 50 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التوحيد، ومع الجزء 9 والأخير من شرح كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي، وآخر حديث في هذا المختصر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب ميزان الأعمال والأقوال يوم القيامة. فمن أصول الاعتقاد والتوحيد الإيمان بالميزان، وقوله صلى الله عليه وسلم هنا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، الله عز وجل الرحمن الرحيم يحب هاتين الكلمتين، وهما خفيفتان على اللسان، سهلتان، يسهل نطقهما، لكنهما ثقيلتان في الميزان، يثقلان الميزان يوم القيامة، ميزان الحسنات. وهاتان الكلمتان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، منزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب، وأحمده عز وجل وأعظمه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه إثبات الميزان، والموازين جمع ميزان، والميزان في لغة العرب ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، أما الميزان في الشرع ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن الموازين تثقل يوم القيامة، وتخف أيضا الموازين يوم القيامة عند بعض الناس، والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالميزان ثابت بالكتاب وفي السنة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. والحديث متفق عليه، كذلك الإجماع، أجمع السلف الصالح على إثبات الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة، حديث البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الألباني إسناده صحيح، وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة 135. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا. ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه فهو جاء بالجمع، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس الذي جاء في الحديث الذي معنا، ثقيلتان في الميزان. الميزان قال العلماء إفراده هنا باعتبار الجنس، وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. والذي يوزن يوم القيامة العمل بظاهر الآية السابقة والحديث بعدها، وقيل صحائف العمل أيضا توزن، والدليل حديث صاحب البطاقة، وقيل أيضا العامل نفسه يوزن، العامل العبد نفسه يوزن يوم القيامة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص، قالوا إن الجميع يوزن، إن الجميع يوزن، الأعمال توزن، وكذلك أيضا صحائف الأعمال توزن، وكذلك أيضا العامل نفسه يوزن أخذا وجمعا بين هذه الأحاديث وعملا بهذه الأحاديث. أن الوزن حقيقة للصحائف بعض أهل العلم، حيث أنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة، فصار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن والله أعلم. ذكر هذا الجمع الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. وانتهينا من شرح هذا الحديث الأخير في مختصر صحيح البخاري في كتاب التوحيد، وإن شاء الله ننتهي أيضا من ملخص الاعتقاد الذي بدأناه في بداية شرحنا لهذا الكتاب كتاب التوحيد، من القراءة من كتاب شرح السنة للحافظ البربهاري رحمه الله، فنكمل ما بدأناه تتمة لمراجعة أصول اعتقاد أهل السنة وأصول التوحيد. قال رحمه الله والمحنة في الإسلام بدعة، يقصد هنا المحنة يعني أن المسلم إذا لم يظهر منه سوء فلا نمتحنه، أنت مسلم أو لا، فامتحان المسلم إذا لم يظهر منه سوء فهذه بدعة لم تكن في عهد سلفنا الصالح. قالوا أما اليوم فيمتحن بالسنة، يعني لا يكفي قوله أنا مسلم، لا بد أن يمتحن بالسنة، هل هو على السنة أم لا. طبعا بسبب كثرة الفرق الضالة التي تدعي الإسلام، كثرة الفتن، كثرة الشبهات، هكذا يقول البربهاري رحمه الله وهو في القرن الرابع قبل 11 قرنا، يقول وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول ثابت عن محمد بن سيرين رحمه الله، الإمام محمد بن سيرين قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك أيضا قال ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، هذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول موضوع. قال فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. وهنا يشير إلى أن الأخذ العلم يكون من أهل السنة لا يكون من أهل البدع. ثم قال وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم من أصحاب الكلام وأهل الأهواء وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك. إذا لا تستمع لأهل الكلام، أهل الكلام
اعتمدوا على قواعد المنطق والفلسفة، جعلوها براهين وأدلة قطعية، تركوا الكتاب والسنة. فهو يحذر من أهل الكلام في زمانه، وهم موجودون إلى يوم القيامة هؤلاء. قال بعد ذلك إن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلال إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، يعني القياس الفاسد. قال وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر، يعني اخشى الله، اخشى الله في نفسك، عليك بالأثر بالكتاب والسنة وأصحاب الأثر الحديث، عليك بالأثر بالحديث وأصحاب الأثر، أصحاب الحديث أصحاب الأثر والتقليد، تقليد يعني الاتباع هنا، أصحاب الأثر والتقليد يعني أصحاب الحديث والاتباع والاقتداء بأهل العلم، ليس التقليد الأعمى بدون دليل، لا يعني ذلك رحمه الله. قال فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني بالاتباع، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. كانه يشير إلى أنك تمسك بمنهج سلفنا الصالح ولا تحد عنه. ثم قال وقف عند المتشابه، متشابه يعني يشتبه عليك من القرآن أو من السنة، متشابه القرآن والسنة، اسأل أهل العلم، ارجع إليهم، لا تأخذ بعقلك ولا بالفلسفة ولا بالمنطق، قف عند المتشابه ولا تقص شيئا، يعني القياس الباطل. الواجب رد المتشابه إلى المحكم، كما يقول أهل السنة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني إذا ردت الرد على أهل البدع لا ترد بجهل أو بهواك، رد عليهم بعلم ولا توقف، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك، يعني يتغلبون عليك إذا كنت ضعيفا في العلم، لا تناظرهم. أما علمت أن محمد بن سيرين وهو من كبار الأئمة والتابعين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، قيل له قال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. وإذا قال وإذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل اللي يقول يعني نعظم الله من هذه الأحاديث الصحيحة في الصفات في الأسماء والصفات، هو هكذا يقول نعظم الله يعني من هذه الأحاديث الصحيحة في الصفات إذا سمع هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاعلم أنه جهمي، لأنه يرد أحاديث ثابتة في صفات الله عز وجل، ينكر الأسماء والصفات، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، يعني لا يعمل بالسنة والأحاديث، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، فليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أنا إن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، هذا الرجل نفسه يعظم الله يعني ينفي صفة النزول وأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من ليل الاستماع الدنيا، هذه صفة ثابتة له في السنة، لكن هذا الجهمي ومن معه ومن تابعه وقلده ينكرون هذه الصفات لله عز وجل. فإذا قال ذلك قال فقد زعم أنه أعلم بالآخرة من غيره، فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة يعني من العوام وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب يعني في باب الأسماء والصفات وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك يعني متعنت معترض بالشبهات يريد أن يناظر فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، يعني اتركه مثل ما فعل مالك لمن سأله كيف استوى. وهكذا قال وقد نهيت عن جميع هذا جدا، نهيت عن المراء والجدال والمغالبة والخصومة، قال هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، يحرفك عن طريق الطريق المستقيم. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، من قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، لأنه أدى ما عليه. المناظرة التي يراد بها إثارة الفتنة وتشكيك الناس ونشر البلبلة، هذه المنهي عنها. ثم قال: وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. رفض الحسن البصري رحمه الله أن يناظر هذا المبتدأ. ثم قال البربهاري: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا صلى الله عليه وسلم فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة وهو حديث صحيح. قال: وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه ليومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لا يعني لو كنت حديق الرأس، يعني وهي صفة من صفة الخوارج في ذاك الوقت، هم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة. قال: لو كنت محلوقا، يعني لو كنت من الخوارج لضربت عنقك. وهذه قصة صحيحة مشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذا الرجل، ويسمى صبيغ صبيغ، وقد نفاه عمر رضي الله عنه خارج المدينة، والقصة مذكورة في كتب السنة. ثم قال البربهاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يراوي لا يماري، المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. هكذا يقول الشيخ، لكن بهذا اللفظ لا يصح، هو حديث ضعيف جدا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، هو حديث ضعيف جدا لا يصح. المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره، حديث ضعيف جدا لا يصح. أخرجه الطبراني في الكبير وغيره، وفي سنده كثير بن مروان وهو ضعيف جدا. كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطني، فحديث لا يصح. ثم قال البربهاري: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، يعني لا يزكي أحدا ويمدحه إلا بعلم، لئلا يغتر الناس، حتى لا يغتر الناس بتزكيتك لهذا الرجل. فلا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال عبد الله بن مبارك: أصل 72 هوى 4 هوى، يعني يقصد أصول الفرق الضالة. قال: فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى. قال: القدرية والمرجية والشيعة والخوارج، هذه الأربعة رؤوس الفرق. والقدرية فرقتان: قدرية نفات وقدرية غلات مجبرة، والمرجئة أيضا نفوا دخول العمل في الإيمان وإنما هو في القلب يقولون، والشيعة أيضا يزعمون حب أهل البيت، يتشيعون لعلي وذريته، يدعون أن الصحابة سلبوا الخلافة من علي، وضلالهم كثير. والخوارج أيضا يخرجون على ولي الأمر ويشقون عصا الطاعة، يكفرون الناس بالكبائر. هؤلاء الأربع يشير إليهم أنهم رؤوس أهل البدع، ومن هؤلاء الأربع تفرقت الفرق الأخرى. قال بعد ذلك: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. يعني الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وبالجوارح، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يزيد الإيمان وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. ثم قال وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي سيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فأنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، لأن الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى الله عز وجل لم يفوض أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفوض أحدا لا علي بن أبي طالب ولا غيره بعده. ثم قال البربهاري قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي، يعني توقف قال الخلافة لعلي ليست لعثمان، قال فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. إذن طريق الاستقامة هو الكف عن ما حصل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدم الخوض فيما جرى بينهم وأن يترضى عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة، يعني عندما تقول اللهم صلي في الدعاء، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على آله فقط، على آله فقط. ودخل أفرد الآل دخل فيهم الصحابة، لأن الآل هنا أي الأتباع، أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا، ما لم يتخذ شعارا فيجوز اللهم صل على فلان، نقول هذا يجوز لكن لا يتخذ شعارا، لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما ثم قال في آخر كلامه وفي هذا الكتاب، فمن أقر بما في هذا الكتاب، في هذا الكتاب كتاب شرح السنة للبربهاري، من أقر بما في هذا الكتاب يعني من الأصول التوحيد والاعتقاد وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب يعني كذب وأنكر مما دل عليه الدليل أو شك ووقف فهو صاحب هوى، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. هكذا يقول ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله، يعني لا تطيع أحدا على معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ولا أولي الخير، يعني ولا الوالدين والأمراء لا تطيعهم في معصية الله، ولا الخلق أجمعين لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا وأكره ذلك، وأكره ذلك، وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. فالطاعة لله عز وجل طاعة المطلقة لله عز وجل، فلا يطاع المخلوق في معصية الله عز وجل. ثم قال والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، تصديق أن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ف فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. هذا أصل من أصول الاعتقاد، حث على السنة، الحذر من البدعة. ثم قال: وقال بشر بن الحارث رحمه الله: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة كأنما أرى، إذا رأيت رجلا من أهل السنة كأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. هذا قول فضيل بن عياض رحمه الله. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، يعني لماذا في ذاك الوقت صارت السنة غريبة في وقتهم، غريب من يدعو إليها. قال: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. يعني يلزموا السنة، يلزموا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤية في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال: الاعتصام بالسنة نجاه، يعني نجاه من الفتن والعذاب والبدع والأهواء. فهو يختم كتابه في آخره، كتاب شرح السنة، في الحث على السنة وعظم وتعظيم السنة ولزوم السنة، ويأتي بإقوال هؤلاء العلماء والأئمة من سلفنا الصالح. ثم يقول: وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال: الاعتصام بالسنة نجاح. وقال سفيان الثوري: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء ما يقولون أكببتك في نار جهنم. هذه لعلها من الإسرائيليات، فلا نصدق ولا نكذب. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. هذا في نهي عن مجالسة أصحاب البدع، لم يعطى الحكمة، لأن حرم من الحكمة، والحكمة هي الفقه في الدين. ثم قال: وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق آخر، يعني تجاوز في طريق آخر، خذ طريقا آخر. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ لأنه خالف النصوص في هجرهم، وخالف إجماع السلف والأئمة في هجر أهل البدع وفي بغضهم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. هذه آثار ننقلها أو نقلها لنا الحافظ البربهاري رحمه الله في كتابه هذا شرح السنة. ثم قال في آخر كلامه: وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. هذا الذي ختم به كتابه هنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب السنة، وأن يعيدنا وإياكم من البدع ومن أهلها. والحمد لله رب العالمين. انتهينا من الجزء 9 من شرحنا لكتاب التوحيد من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ومن الأسبوع القادم إن شاء الله من الدرس
51 بعد 100 نبدأ في شرح كتاب الفتن، كتاب الفتن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.